حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نستعرض حضور نسائي عربي قوي على منصات ذهب ألعاب البحر المتوسط. مع حلول آخر أيام بطولة ألعاب البحر المتوسط في دورتها 19 الثلاثاء، سجلت المرأة العربية حضوراً لافتاً على منصات الذهب في البطولة التي تستضيفها الجزائر بمشاركة 26 دولة من دول حوض البحر المتوسط. نصيب الأسد في ذهب نساء ألعاب المتوسط حصلت عليه مصر، حيث اقتنصت المصرية بسنت حميدة أول ذهبية لبلادها على الإطلاق في سباق 100 متر عدو، ولم يمض يومان حتى حصدت الذهبية الثانية عن سباق 200 متر مسجلة رقما قياسيا في السباق. وحصدت اللاعبة نعمة سعيد ذهبيتي رفع الأثقال، كما توجت فريال أشرف بذهبية الكاراتيه أمام منتخب سيدات تنس الطاولة، فقد حصد ذهبية خامسة لمصر. لاعبات عربيات أخريات حصدن الذهب أيضاً، حيث توجت التونسية مروة العامري بذهبية المصارعة، وأهدت الجزائرية إيمان خليف ذهبية الملاكمة لبلادها، وغيرهما كثير. الحضور النسائي لافت للمرأة العربية على منصات ذهب ألعاب المتوسط في هذه الدورة هو موضوع نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من القاهرة، ومنها ينضم إلينا الصحفي الرياضي الأستاذ محمد يحيى. مرحبا بك معنا أستاذ محمد، وبداية كيف تقيم الحضور النسائي العربي اللافت على منصات ذهب ألعاب المتوسط هذه الدورة؟
طبعا واضح جدا ان دورة ألعاب البحر المتوسط ظهر فيها نماذج نسائية اكثر من رائعة، ويمكن شفنا ميداليات بشكل كان متفوق في الناحية النسائية. يمكن في مصر تقريبا في حوالي 11 ميدالية او 12 ميدالية جايين من الألعاب الفردية النسائية والمنتخبات النسائية. ده كله يمكن بيبقى هو جديد على المجتمع العربي بشكل كبير. صحيح مش معنى دي ان هو كان اول مشاركة نسائية، لا، في مشاركة نسائية من زمان جدا، لكن بدأت الزيادة ملحوظة جدا في مشاركات النسائية في الفترة الأخيرة، وده في حد ذاته شيء جيد وشيء كويس، لأني بنشوف إن في ناس كتير وفي بنات كتير يقدروا يظهروا كأبطال وهم رياضيين زي ما بنشوف في العالم كله. ويمكن بسنت حميدة كانت أبرز دليل في مصر إن هو إن هي بنت وعداء وفي مسافة 100 متر و200 متر، كانت لأول مرة عندنا المسافات دي تبقى موجودة بالشكل ده، فده في حد ذاته أنا شايفه إنه نجاح كبير على المستوى العربي بالكامل.
إذن برأيك هل تحتاج ألعاب القوى إلى منظومة رياضية رسمية ومجتمعية، أم يمكن للجهد الفردي أن يصل باللاعب إلى التتويج بالذهب؟
طبعا يمكن ألعاب القوى بالذات بتحتاج ممارسات أكتر وممارسات كتير، طبعا منظمات دولية، لأن دلوقتي الرياضي بقى لازم إن هو يتم إعداده بدنيا وصحيا وفسيولوجيا كل حاجة، بس يكون عندك البداية نفسها، يكون عندك الهدف والأساس نفسه في الموضوع، خاصة إن لعبة زي ألعاب القوى دي في العدو بالذات لازم أنت يكون عندك القدرة على الجري أو المسافات الطويلة أو يبقى في متابعة جيدة في السباقات دي. فطبعا موضوع المنظمات الدولية دوت عشان خاطر نجاح الألعاب، لا ده أصبح ضروري جدا، خاصة إن الموضوع بقى بيفرق جزء من الثانية، فالأجزاء من الثانية دي اللي بيبقى محتاجة تركيز، أنت إيه اللي ناقصك، إيه اللي ناقص الفرد ده، ويمكن بقى في زي تحليلات دي إن إيه عشان تشوف معدل الإصابات وممكن يجي لك إصابات إمتى. فلا الرياضة دلوقتي بقت علم أكثر منها كانت مسابقة فقط يعني.
كما تفضلت بسنت حميدة حصلت على أول ذهبية لمصر في سباقات العدو، من خلال متابعتك كصحفي رياضي، هل تتفوق دول بعينها في رياضات بعينها، وما تفسيرك لهذه الظاهرة؟
طبعا في دول بتتفوق في ألعاب محددة وتبقى دي الطبيعة الجغرافية فيها، زي ما تلاحظ حضرتك ان احنا عندنا هنا في مصر لعبة زي رفع الأثقال والألعاب القتالية بشكل عام للمصارعة، هم دول الأكثر على تاريخ مصر في الدورات الأولمبية إن احنا بنحقق فيها ميداليات، وده لأن هي لعبة ما بتحتاجش مثلا فلوس كتير أو عشان خاطر تتعلمها عشان تاخد خبرات كتير، لا بتبقى تركيزك أنت وزي ما بيقولوا الثقل اللي أنت بترفعه، فده في حد ذاته شيء بيضع إن أنت خلاص تركز في حاجة واحدة، فبننجح في مصر في حاجة زي كده في الألعاب ديت، ونفس الأمر في المصارعة أو في الملاكمة، أو يمكن دي الألعاب لو بصينها هنلاقي دي أكثر إحراز للميداليات مصر فيها في الفترة الأخيرة أو من بداية من الدورات الأولمبية. لكن طبعا في برضو زي ما وده بيحصل في كرة القدم، زي ما بنقول مثلا البرازيل ما موجودة في كرة القدم بتبقى أكثر من رائعة، وبتوفر لنا لعيبة كتير كل فترة، وبتطلع ناشئين بشكل كبير جدا وبقى استثمار. وفي في أمريكا تلاقي السباحة، وفي ألعاب تانية زي الباسكت، فلا دي فعلا المناطق الجغرافية لا بتحدد حياة كثيرة وحاجة زي كده.
الصحفي الرياضي الأستاذ محمد يحيى، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول الأبعاد الاجتماعية للتقدم في الرياضات الفردية، انضم إلينا من بيروت الدكتور طلال عتريسي، أستاذ علم الاجتماع. مرحبا بك معنا دكتور طلال، وبداية هل هناك ارتباط بين أحوال المجتمعات والتقدم في الرياضات الفردية، خاصة التي تتوقف على مهارات الفرد وليس على المنظومات الرياضية الرسمية؟
أهلا وسهلا. طبعا الرياضة هي نشاط أساسي بالنسبة للأفراد وبالنسبة لبعض المجتمعات التي تعتني بهذا النشاط وتؤسس له النوادي والجمعيات وأماكن التدريب، وتعتبر أنه هذا جزء من المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومات، وفي لحظات معينة تشكل الرياضة وسيلة من وسائل التنافس السياسي، حتى كما حصل بين الاتحاد السوفيتي والعالم الغربي، ووسيلة من وسائل التواصل السياسي كما قيل عن التواصل بين الصين وبين الولايات المتحدة، دبلوماسية البينج بونج. وبالتالي الرياضة لها أشكال وممارسات مختلفة، لكن تختلف الاهتمامات بهذه الرياضة. طبيعة الأفراد، نعم ممكن أن يكون هناك ميول لرياضة معينة، لكن هذا يحتاج إلى بيئة مناسبة، مجتمع لديه حد من الاستقرار يستطيع أن يؤمن مختلف الحاجيات الاجتماعية وتكون الرياضة جزء منها. المجتمعات التي تفتقر إلى تأمين الحاجيات الأساسية طبعا ستتراجع فيها اهتمامات الرياضة، هذا ما نشهده في بعض المجتمعات، يعني في ما يسمى عالم الجنوب أو العالم الثالث.
طيب بالحديث عن العنصر الفردي دكتور، لماذا يختلف رد فعل الأشخاص تجاه التحديات ما بين من يرى أنها حافز ومن يتوقف عن الحركة تماما أمامها، وهل يمكن تغيير هذا النمط من التفاعل؟
التحدي بحسب كثير من الدراسات النفسية ضرورة للإنسان، مستوى معين من التحدي يدفعه إلى الحوافز وإلى تحقيق الإنجاز، والحياة بدون تحدي قد تقتل التقدم، لأن الإنسان يشعر بأن عليه أن ينجز هذا العمل أو ذاك، أن يتقدم في وظيفته، أن يتقدم في يعني المؤسسة التي يعمل فيها في تجارته، هذا تحدي، هذا يفرض عليه العمل. لكن عندما يفوق التحدي القدرة على المواجهة، القدرة على التحمل، هذا يؤدي إلى الإحباط وإلى التراجع. على المستوى الفردي أيضا تختلف ردود الفعل، هذا له علاقة يعني البيئة التي يعيش فيها الإنسان، بالخبرات التي يحملها، بالتربية على المسؤولية منذ الصغر في المدرسة في المؤسسات الأخرى، بحيث تساعده هذه التربية على تحمل المسؤولية في مواجهة التحديات. على المستوى الفردي نعم يمكن أن يتحقق هذا الأمر، إما بالصبر وبناء التصورات الملازمة لمواجهة التحدي وتجاوز التحدي، وإما إلى الضعف الذي قد يتحول إلى عنف لمواجهة الآخر أو لإثبات القدرة أو إلى التراجع والانسحاب. بالتالي هي منظومة من التفكير ومن التربية ومن الخبرة ومن الثقافة الاجتماعية التي تختلف طبعا بين بيئة وأخرى وبين مستوى تعليمي وآخر وبين من يعني يدرب على تحمل المسؤولية أم لا.
أخيرا، ما تأثير الأخبار الإيجابية على المجتمعات، وهل يمكن أن تمحو أثار الأخبار السلبية؟ يعني الجائحة والحروب والحوادث والانتحار وغيرها، ومن ثم انتصارات رياضية مبهجة، كيف يؤثر هذا على المزاج العام؟ هل يمكن أن يمحو أثار الصدمات أم أنه مجرد انفعال وقتي فقط؟
الإعلام ونقل الأخبار يلعب أدوار مختلفة وله أهداف مختلفة. في بعض الأحيان هو يريد أن يغطي على كوارث ومصائب، يعني تحصل كارثة، قطار يخرج عن سكته يقتل المئات، ربما الإعلام لا يريد أن يركز على هذه المسألة لأهداف سياسية داخلية، إنما يتحدث عن انتصار الفريق الرياضي في هذه المباراة أو تلك، أو يتم التركيز على زيارات أخرى رسمية غير رسمية. طبعا المجتمع بحاجة إلى أن يعرف الأخبار الإيجابية، وهذا طبعا يعطيه الثقة والأمل والتفاؤل، لكن هذا لن يحجب المشكلات الحقيقية، لأنه الإعلام وتأثيراته عموما هي تأثيرات ظرفية، لأن الأحداث متطورة ومتسارعة، والإعلام يريد في لحظة معينة تغيير الرأي العام، لكن في لحظة ثانية الناس تكتشف أن الوقائع قد تكون مختلفة. لهذا السبب نعم، هناك حاجة لبث روح التفاؤل وروح الأمل والتركيز على الإيجابيات عندما تكون موجودة، لكن هذا لا يعني حجب الصعوبات وحجب التحديات التي يواجهها أي المجتمع، والحاجة إلى معالجة المشاكل والمواقف التي تعيشها الدول والحكومات مع شعوبها. الإعلام لا يمكن أن يغطي النقائص والعيوب، لكن الشعوب تحتاج أيضا إلى يعني أن تشعر بإنجازات تحققت وأن تشعر بالتفاؤل، لأنه من سمات القدرة على التقدم هو الشعور بالتفاؤل.
الدكتور طلال عتريسي، أستاذ علم الاجتماع، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. لكن ما هي التحديات التي تواجه المرأة العربية في مجال الرياضة؟ ما هو المطلوب لتمكينها على طريق البطولات الكبرى؟ حول هذا الجانب تنضم إلينا من بغداد الدكتورة إيمان صبيح، الأكاديمية بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وعضوة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية سابقا. مرحبا بك معنا دكتورة إيمان، وبداية حضرتك كنت بطلة ألعاب قوة، برأيك ما هي التحديات التي تواجه المرأة العربية في طريق الوصول إلى نهائيات البطولات الكبرى؟
يا أهلا وسهلا، أهلا بكم. في الحقيقة البطولة اليوم هي عبارة عن علم، والوصول إلى ليس بالسهل. على الدولة احتضان المرأة العربية من الجانب الرياضي. المرأة العربية الدعم لها لليوم يعتبر ضعيف، إنجازاتها أنا أعتقد أعلى من دعم الدول لها. أنا واثقة ومؤمنة بالموهبة العربية، وهناك أضواء في مصر وفي العراق وفي الدول العربية الأخرى، وحصولنا على مراكز متقدمة في الإنجازات. اليوم نحن بحاجة إلى دعم أكبر من ناحية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى.
إذن دكتورة، ما هو المطلوب لتمكين المرأة من المشاركة بفعالية أكبر؟ وهل يقتصر الأمر على المنظومات الرياضية الرسمية؟
المجتمع جميعا مسؤول على المستوى العالي للرياضة لأي بلد كان. فنبدأ من سياسة المدرسة لاحتضان الموهبة، ثم نذهب إلى المجتمع لاحتضان الرياضة، وخصوصا تمكين المرأة، إتاحة الفرصة لها أكثر للمشاركة من خلال البرامج الداخلية ثم البرامج الخارجية. نحن نحتاج إلى المزيد من المشاركات الداخلية من الناحية التنظيمية، والمشاركات النوعية من الناحية المشاركات الخارجية. مثل ما قلت أنا واثقة من الخبرة أيضا في التدريب المستويات العالية ومن الموهبة، يعني إذا ما أعدت لها، وخاصة أؤكد على موهبة المرأة في البلدان العربية. المرأة العربية لها إمكانية عالية من الناحية البدنية والإنتروبومترية اللي هي القياسات، وكذلك الأجهزة الداخلية. نحن نتمتع بأجواء تضيف لنا المزيد من القدرة البدنية لما تحتوي بلداننا من طاقة شمسية، من هواء طلق، من استخدامنا لفيتامين الشمس. هذه موجودة في العالم البعيد عنا، ما أريد أذكر مواقع كي لا يتحسس الآخرين، لكن نحن نمتلك من الطاقات ما تضعنا في مقدمة الإنجاز العالي.
في المقابل دكتورة إيمان، هناك من يتهم النساء بالتقصير في بذل الجهد الكافي ومواجهة التحديات، كيف تقيمين مجهود المرأة العربية في هذا السياق؟
المرأة العربية في مجتمعي وبالتحديد المجتمع العربي لم تأخذ الحقوق الكاملة التي أعطاها لها البشرية. في بعض القوانين هي مطية حقوق عالية للمرأة، ومن ضمنها القانون العراقي للمرأة العراقية قوة في القانون، لكن فعلا مثل ما ذكرتي المرأة اجتماعيا ضغط عليها وليس قانونيا، هي مضغوطة من المجتمع، المجتمع اللي أقصده الأسرة ثم المجتمع المحيط القريب، ضغط عليها بأنها الجانب الرقيق، الجانب اللي يخافون عليه بالأسرة وبالمجتمع، الجانب الذي ضعف كدور. ولكن صدقيني وهناك إشعاعات كبيرة من النساء العربيات، المرأة طاقة سوف يزعل عني الرجل، المرأة طاقة أعلى من طاقة الرجل بتحمل المسؤوليات، في قدرتها على أضعاف قدرة الرجل إذا ما كلفت بمهام، يعني ممكن أن تقود أو تستطيع أن تدير أكثر من موقف في لحظة واحدة، فهي إمكانية عالية. نحتاج من المجتمع العربي، من المجتمع الدولي أن يضيف أو يعطي للمرأة أن تثبت هذه القدرة التي أثبتها العلم، هي قدرة المرأة 10 أضعاف قدرة الرجل.
نعم، وبالحديث عن هذه النقطة دكتورة إيمان، بعض المجتمعات العربية تتعامل مع نجاحات المرأة بشكل مثير للإحباط، كيف يمكن تسويق أهمية هذه النجاحات خاصة في مجالات الرياضة وخاصة في المجتمعات التي تهيمن عليها الصبغة الذكورية؟
في الحقيقة أنا أضع هذا سؤالك على الإعلام في تلك الدول، الإعلام هو من يبرز إنجازات المرأة. أنا أعتقد المرأة عندما تعطي وتبرز على الإعلام ومن خلالك أنت كشخصية رياضية، كشخصية قائدة رياضية، كشخصية إعلامية، اليوم عندما تلتقين بإيمان صبيح أنت برزتي دور المرأة العراقية في هذا البرنامج. نحن نحتاج الكثير من مثل حضرتك أن يوصل لنا صوت المرأة أو إنجازات المرأة من خلال الإعلام العالي يا ست جيهان.
بحديثي إلى الدكتورة إيمان صبيح الأكاديمية بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وعضوة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية سابقا، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.